إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت. أحبتي في الله، طريق الهداية إلى سبيل الاستقامة، الله سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات واستقاموا على الإيمان والعمل الصالح، وعدهم جنات النعيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ونبينا صلى الله عليه وسلم قالها لمن أمعن في السؤال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وأهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم على أن الاستقامة على طريقين متوازيين. الطريق الأول استقامة على التوحيد، استقامة على الإيمان، لا يحيد المؤمن عن إيمانه قيد شبر، يعرف ربه، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره، يمتلئ قلبه إيمانا ويقينا وتصديقا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما السبيل الثاني فهو سبيل العمل، العمل على مقتضى الإيمان. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: استقاموا على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعالب. قضية الهداية التي نسألها ربنا في كل صلاتنا، في كل ركعة من ركعات صلاتنا، اهدنا الصراط المستقيم، هي هداية لهذا السبيل، هداية على هذا الطريق، لا نحيد عنه، لا ننحرف عنه، لأن السبل الأخرى والطرق الأخرى على كل طريق منها شيطان يدعو إليه. هذا طريق الله، هذا سبيل الله، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا كثيرة، ثم قال هذا صراط الله، هذا سبيل الله. أما هذه السبل، أما هذه الطرق، فعلى كل طريق منها شيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب عليها ستور مرخاة، يمثل لنا الطريق، الأبواب المفتحة الشارعة التي عليها ستور هي المحارم، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثل. ولهذا إذا أراد العبد أن يفتح بابا أو أن يكشف سترا قيل له ويلك لا تفتح. كيف نفهم إجمال الاستقامة على الصراط المستقيم علما وعملا؟ كيف نفهم هذا؟ لابد لنا من منهاج عملي، ولنسأل أنفسنا أين نحن من هذا المنهاج. منهاج يسير فيه أولياء الله، يسير فيه المتقون، يسير فيه الحريصون على رضوان الله عز وجل والجنة في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم. ولهذا ينبغي على العبد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مدبر مصرف، وأنه سبحانه وتعالى مطلع على القلب وعلى الجوارح وعلى العمل. فإذا علم العبد أن الله ناظر إلى قلبه، مطلع على ما في دخيلة قلبه، وعلم أن الله يحصي عليه عمله، وعلم أن الله يعلم ما كان لله خالصا وما كان لغيره يراء به الناس، فإنه يكون حريصا أشد الحرص على أن يرضي الله في كل أقواله وأفعاله وأحواله. وأوامر الله تبارك وتعالى على قسمين، فرائض ونوافل، ونواهي الله عز وجل على قسمين، محرمات ومكروهات. الحريص على الخيرات يفعل الفرض ولا ينزل عنه أبدا، ولهذا لا يمكن أن ترى عبدا تقيا يفرط في صلاته أو يتهاون فيها أو يتكسل عنها أو ينام عنها، فكل من يفعل ذلك فقد نزل عن حد التقوى بقدر ما فرط فيها. ربما تجد الناس بعد ذلك يتنافسون في السنن والنوافل والخيرات، يتفاوتون في هذا، لكن الحد الذي لا يجوز لأحد أن ينزل عنه هو حد الفرض، حد الفريضة. والحد الذي لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه هو حد المعصية، المعصية لا يجوز لأحد أن يقربها ولا أن يجترئ عليها ولا أن يفعلها. ثم بعد ذلك يكون التنافس في فعل القربات والخيرات وترك المكروهات، وربما التنافس حتى بالمباحات بالنية الصادقة الخالصة وبالاحتساب عند الله عز وجل. إذا علم العبد هذا، وهذا بداية العلم، إذا علم العبد هذا سعى فيما يرضي الله، فيما يحبه الله، بأداء ما افترضه الله عليه وترك ما حرمه الله عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وبعض الناس يظن ويعتقد أن الولي لا يكون وليا إلا إذا بني على قبره بناء وشهد الناس له بالولاية، والناس في أزماننا عادة شهادتهم مجروحة، الناس في أزماننا شهادتهم مدخولة، لأن الناس الذين يوثق بشهادتهم حقا هم سلف الأمة، ما بنوا على قبر قبة ولا رفعوا قبرا، بل قبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلو على الأرض قرابة الشبر أو يزيد قليلا، وهو الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا هو المنهج، وكانوا يعرفون الناس بالسير على هذا المنهج، يعرفون أهل البدع فينبتونهم ببدعهم ويحذرون الناس منهم. فلما فشت البدع وتداخلت البدع لبس على البسطاء من الناس، فصار الناس يعرفون الولي بأنه المقبور في قبر خاص يفعل الناس عنده الكثير من البدع والضلالات. لا، الولي هو هذا المؤمن التقي الذي يسير على أمر الله ويتقي نهيه، الذي يؤدي الفريضة، الذي يحرص على النافلة، الذي ينقي قلبه وسريرته، الذي يجتنب المحرمات وربما المكروهات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي من؟ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال النبي في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لاحظ هذا الارتباط بين من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي، اللي هو ولي. العبد هنا هو العبد المحبوب من الله، العبد القريب من الله، العبد الذي يتقرب إلى الله هو الولي. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بعد الفرائض بقى عمال يجيب النوافل ويسعى فيها، يحصلها، يجمعها، يحصلها، لا يفرط فيها بقدر استطاعته، فيزداد حبا لله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم يأتي التأييد والتوفيق: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هو ده الولي، هو ده العابد، هو ده التقي، هو ده الحريص على أداء الفرائض، المسارع في أداء النوافل. إذا علم العبد هذا بهذا المنهج يحرص على أن ينقي قلبه وعلى أن ينقي صدره من الشوائب، وأول الشوائب هي المشوشات على معرفتك بالله، المشوشات على علاقتك بالله. العلاقة الأساسية عند العبد التقي الولي علاقته بربه، دائما أبدا مرتبط بربه. لماذا ينادى علينا في الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة؟ لأن العبد طبعه ينسى وينشغل ويتفلت، فيأتي النداء إثر النداء، الفجر فالظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء فالفجر وهكذا، فيظل العبد يلبي من نداء لنداء، ويظل في سعي دائم متواصل إلى ربه، مرتبط به، متعلق قلبه به، واثق فيه فيما عنده، راض بقدره، راض بما قسم الله عز وجل له، لا يلتفت إلى أحد ولا يهتم بأحد. الدنيا كلها لا تساوي عنده شيئا طالما أنه ارتبط بالله، لا يخشى إلا الله، لا يخاف إلا الله. إذا هدد في عمره في أجله يقول وماذا تفعلون بي؟ أن أموت؟ سأموت بقدر الله، سأموت حين يأذن الملك أن أموت. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولن أموت بقرار من أحد، وإنما أموت بتقدير من الرب، من الملك سبحانه وتعالى الذي قدر الآجال والأرزاق، فتراه بهذه المثابة قد ارتبط بربه وخالقه ومولاه، فلم يرى لغير الله مكانا ولا شغلا. أهل العلم يقولون إذا كان العبد بهذه المثابة لابد أن ينظر في قلبه ليصفيه لينقيه من الشواغل، ثم ينظر في جوارحه في نفسه وفي جوارحه لتستقيم على هذا المنهاج. ولكي يستقيم العبد على هذا المنهاج لابد أن يجعل لنفسه منهاجا عمليا. طالب الثانوية نعيد، طالب من أول لحظة من أول ثانية من الأجازة الصيفية رسم لنفسه منهج، ربط الدروس والمحاضرات والأشياء التي سيتلقاها والأوقات التي سيذاكر فيها والمناهج كيف يقسمها وكيف يتجاوزها وكيف يراجعها، الامتحانات كيف يحلها، ثم بعد ذلك يدخل إلى الامتحان فتكون النتيجة المتوقعة أنه طالب متفوق. نوع تاني من الطلاب خلاص هو بتمر عليه السنة لا بيحضر ولا بيذاكر، وإذا حضر ما بيذاكرش، أوقاته تضيع هباء، النتيجة إيه؟ طالب فاشل. النتيجة إما راسب وإما يحصل مجموع ضئيل. وإذا أراد أن يعود باللائمة على أحد لا يجد إلا نفسه، أنا اللي مذاكرتش، أنا اللي ما قسمتش وقتي، أنا اللي ما عملتش. الكلام ده يا أخوانا منهج لكل مسلم في علاقته بالله. ولهذا يقول الإمام الغزالي فاحرص في هذا المنهج أن تستيقظ من نومك قبل طلوع الفجر، مش تقوم الفجر ولا تقوم الصبح ولا تقوم بعد الشروق، لا، اضبط منبهك، اضبط موبايلك، خلي اللي يصحيك، خلي الساعة البيولوجية اللي عندك تشتغل، احرص على ان تنام مبكرا وان تستيقظ قبل الفجر. فاذا ما استيقظت اول كلمة ترددها الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. تتذكر ان الموت والنوم اخوان، وانك كنت في حالة همود وسكون لا تدري بأي شيء حولك، وأنك إن مت في نومك هذا ما أحس بك أحد، فأحياك الله سبحانه وتعالى من نومك كما يحييك بعد موتك، فتحمد الله عز وجل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم تتوجه حيث تقضي حاجتك، وتتوضأ وضوءك للصلاة، وتنظف أسنانك مستخدما سواكك أو فرشة أسنانك، ثم تصلي ما قدر الله لك ولم يطلع الفجر بعد. شوف بقى العبد ده، أنا ماشي هلهلي، أنا ماشي خلاص، بصحى وقت ما أصحى وأنام وقت ما أنام وأصلي أحيانا وأترك أحيانا، لكن ده عبد له برنامج، بدأ برنامجه كده، بدأوا من قبل الفجر لأنه يعلم أن هذا الوقت هو وقت التنزل الإلهي، وقت الاجتماع بالله، الاجتماع مع الله فلا يفرط فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليه قرة عينه في الصلاة؟ لأن الصلاة هي الحالة التي يناجي فيها ربه، قرة عينه وسروره انه بيناجي ربه. لماذا لا أقول أنا ولا أنت وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ لأنني أصلي وأنا منشغل، لا أستشعر المناجاة، لا أستشعر لذة المناجاة. لكن كلما وعى العبد هذا المعنى كلما كان حريصا عليه حتى يصبح من لذاته، من لذائذه في الدنيا أن يقوم بين يدي ربه وخالقه ومولاه يناجيه ويقرأ بين يديه كلامه ويركع بين يديه ويسجد ويدعو ويتشهد ويسلم وهكذا، ويجعل آخر صلاته من الليل وترا. فإذا ما أدركه الفجر وسمع النداء ردد الأذان كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مثل ما يقول، وإما أن يدركه الأذان وهو في بيته بعد قد قضى صلاة ليله، وإما أن يخرج إلى مسجده مبكرا قبل النداء فيدركه النداء وهو في المسجد. فإذا ما سمع النداء لبى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يردد كل هذه الكلمات. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة أقبل تعال إلى الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة، يعلم أنها منزلة في الجنة، أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وقد رجاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي له. فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ويقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. يخرج من بيته في ظلمة الفجر، قبل الفجر أو بعد النداء على حسب حاله، يخرج على ذكر الله، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول ملك قد انتظره بباب بيته: هديت ووقيت وكفيت. هديت، هداك الله، ووقاك الله، وكفاك الله. ويقول شيطان كان ينتظره لآخر: هيا بنا، ما لنا ولإنسان هدي ووقي وكفي، ماذا نصنع معه، ماذا نصنع مع هذا العبد التقي؟ ثم يسأل الله عز وجل أن يجعل في قلبه نورا وفي جسده نورا، ويقول أدعية الخروج، ثم يأتي المسجد فيدخل برجله اليمنى، بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، يصلي تحية المسجد ويجلس ينتظر النداء. أو إن كان قد جاء بعد النداء يأتي إلى المسجد، إن كان لم يصلي السنة صلى سنة الفجر وهو يعلم أنها خير من الدنيا وما فيها، ثم يجلس حتى يقام للصلاة، فيصلي مع الإمام في وقت عجيب. من صلى الفجر فهو في ذمة الله. أحد المستشرقين كتب معلقا على صلاة الفجر في مجتمعات المسلمين، يقول حالة عجيبة تراها عند المسلمين، حالة عجيبة هذه الحالة، أن ترى الناس في هذا التوقيت الذي ينام فيه الناس جميعا قد استيقظوا وخرجوا في الظلمات، اصطفون بين يدي خالقهم وربهم ومولاهم. مجرد ملاحظة الحالة وانت غير مسلم تتابعها تشوفها تؤثر في القلوب، فكيف بمن يعيش هذا الحال وكل أحواله مع الله؟ فإذا ما انتهت الصلاة ختم صلاته بالأذكار المعروفة، مستغفرا مسبحا حامدا مكبرا، يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذات وسائر الأذكار. لا أريد أن أقف تفصيلا مع كل حالة من حالات حياة المنهج، لكن أنا أريد أن أجمله سريعا. ثم يجلس، إن كان ليس عنده شيء يجلس في مسجده يذكر الله حتى يطلع الفجر، حتى تطلع الشمس، ويصلي صلاة الضحى أو صلاة الشروق. إن كان عنده مشاغل أو وقت ينطلق إلى مشاغله، يأكل لقمة يتقوى بها على أداء العمل في هذا اليوم، العمل لله، ينطلق إلى عمله وهو يحتسب أنه إنما يعمل ذلك ليخدم الأمة، ليخدم الناس. أنا خارج لشغلي عشان أتكسب فلا أمد يدي لأحد، وخارج لشغلي عشان الناس محتاجاني في هذا المجال، حتى لو كان شغلي من أحقر الشغلات، حتى لو كان شغلنا الناس بتراها رديئة، الناس محتاجة لها من غير ما يسموش، بس أنا مش بصص لها كده، أنا بصص أنني بنفع الناس لوجه الله، ينتفع بي الناس وأنا أطلب الأجر من الله. إذا جاءني أجري في الدنيا فأنا أعلم أن هذا بعض أجري، بل هذا رزقي. أما أكبر الرزق وأعظم الرزق ما أنتظره عند ربي، والعمل لخدمة الناس، اللي بيعمل الرغيف في الفرن، واللي بيصنع في مصنع، واللي في غيطه، واللي بيكنس الشارع، واللي كل دول إذا نوى واحتسب هذا يؤجر، يؤجر عليه كأنه بيصلي كأنه بيصوم. منهج عجيب وغريب. ويظل هكذا بين صلاة وصلاة حتى ينام، حتى يأتي عند نومه بالليل وقد قضى يومه كله في طاعة ربه، بما فيه من شغل للدنيا، بما فيه من مباحات جعلها طاعة بالنية الصادقة الخالصة لله عز وجل. فإذا ما جاء لينام وضع جنبه وخده واستسلم بين يدي ربه وخالقه ومولاه، وقال دعاء قبل أن ينام: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى لي منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ينام على فطرة سليمة، إن قبض في ليلته قبض إلى الجنة، عمله بنهاره للجنة ونومه للجنة. وينظر في هذا نظرة معاذ بن جبل حينما قال: وأنا أصلي بالليل وأنام وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. بهذا المنهاج في اليوم والليلة تجعل لنفسك أوراد في كل يوم في كل ليلة، فيكون هذا منهاجك في يومك، في جمعتك، في أسبوعك. إذا جئت للجمعة تهيئ خاص واغتسال وتطيب وتبكير وخطبة هذا عيد أسبوعي، ثم بعد ذلك يكون هذا حياتك طيلة شهرك طيلة سنتك طيلة عمرك. ولتجعل لنفسك أورادا. من تنظيم اليوم والليلة بالنسبة لك، حتى اللي صنفوا كده قالوا عمل اليوم والليلة، أذكار اليوم والليلة. لتجعل لنفسك أورادا، عندك أربع أوراد لابد توظف يومك، ما تغفلش عن واحد منهم. ورد في الدعاء، بك حاجة تريد شيئا سل ربك، اجأ إلى ربك خاصة وأنت ساجد، بثه شكواك، اشكيله، سله أن يرفع عنك وعن الأمة. يبقى دعوات دعاء، ليكن لك في يومك أوقات تدعو فيها الله. ثم ورد من الأذكار، خاصة التسبيح التحميد التكبير التهليل الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعترض بشدة على عبارة هل صليت على النبي اليوم، عبارة قميئة وقبيحة. هو في مسلم لا يصلي على النبي عشان تسأله هذا السؤال؟ السؤال الذي يتغير، كم صليت على النبي اليوم؟ ده السؤال الصحيح، لأنه في كل صلاة بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، في كل صلاة سواء نافلة أو فريضة، وكل ما اسمع اسمه بصلي عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن أزيد في هذا، أزيد في هذا، آه نعم هذه أذكار. فما تقولش هل صليت، قل كم صليت، خاصة في يوم الجمعة. فهذه أذكار. يبقى ورد في الدعوات في الدعاء، وورد في الأذكار. الورد يبقى دقيقة، يبقى عشرة، يبقى نص ساعة، يبقى ساعة، فمستقل ومستكثر، لكن يبقى لك نصيب. ثم ورد ثالث في قراءة القرآن، لا تكن ممن يهجر القرآن، لا تكن ممن لا يعرف تلاوة القرآن إلا في رمضان. وورد في السماع، وإحنا عندنا حجة قائمة علينا، تفتح النهاردة التلفزيون تلاقي 5-16 محطات بيبثوا القرآن الكريم بس يعني عايز تسمع القرآن كله في يوم وليلة تخلصه. والسماع له أثر، خاصة من القراء المتقنين المجيدين، له تأثير في النفوس. بس سماع استماع، يبقى ورد كده، أنا قاعد أسمع، أنا قاعد أستمع، مش قاعد أشوش على نفسي وأشوش على القارئ ويشوش علي من حولي، كأنها عبادة، كأني بصلي. يبقى ورد في الدعاء، ورد في الأذكار. ويا حبذا بقى لما تقول في اليوم والليلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. واحد يقول لي 100 مرة احنا فاضيين؟ لو قلتها في طريقك للمسجد وفي طريق عودتك من المسجد، من بيتك لحد المسجد حسب مسافة بيتك، هتقولها في 5 وقت تخلص 100. انا اعرف واحد اما بينزل لصلاة الفجر بيقولها 60 مرة قبل ما يخش المسجد. شوف بقى ماشي قديه، حريص عليه، يرجع خلاص المية خلص، هيخلص المية وهو في طريق العودة، انتهت. هو ذكر لا يأخذ 10-15 دقيقة، بكثير 20 دقيقة من يومك وليلتك. قراءة قرآن ولو صفحة، ولو وجه كل يوم، قراءة فيها نظر في المصحف، فيها تدبر إن استطعت بقدر إمكانك، حتى لو آية تتدبر. اجعل لنفسك آية تشغل نفسك بها. في بعض الناس يقوم من النوم مشغول بأغنية، كل شوية على باله الأغنية، كل شوية تيجي على باله كده يطردها تيجي تاني، لأنه سمعها الصبح في الراديو ولا في التلفزيون فعلقت معاه. خليها آية تعلق معك، ترددها وتحاول أن تفقه ما فيها من المعنى، سميها آية اليوم. يبقى يبقى لك ورد من القراءة بعد ورد الدعاء وورد الأذكار، ثم لك في الآخر بقى ورد التفكر، ورد في التفكر، تتفكر في ملكوت السماوات والأرض، في الخلاق العليم سبحانه وتعالى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، أفلا ينظرون إلى الإبل. إلى يبقى هنا القرآن بيعلمنا نوع من أنواع التفكر. رب العزة جعله قرين الذكر في قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا هو الذكر، قياما وقعودا وعلى جنوبهم حتى عند النوم. وقد تطلق على الصلاة قائما وقاعدا وعلى جنب، وتطلق على مطلق حياة الإنسان. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إيه العبرة من التفكر؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تفكر في نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. تفكر أعظم من هذا في قلبك، فتش عن قلبك وتفكر. تفكر في حال الموت حين يأتي. وانت عند النوم بتذكر نفسك، وفي كل وقت تذكر نفسك. ورد التفكر ده ورد مطلوب مهم جدا عشان تعيش حالة مع الله، حالة اجتماع مع الله سبحانه وتعالى. مش ساهي وغافل ولاهي والدنيا خلاص ما انتش عارف اولها من اخرها. لا نريد ان يأتي الموت يفجأنا ونحن على غير أهبة. اللي عايش حياته بالمنهج ده يجي الموت في اي لحظة اهلا وسهلا بيه، تعال هتيك ان شاء الله تلاقينا على حالة كويسة، على حالة ترضيني انا شخصيا، واسأل الله ان ترضي الله عز وجل. يبقى ده منهج. فتتفكر في عيوب نفسك، ايه القصور اللي عندي ممكن اعالجه، سواء فيما بينك وبين الله او في معاملاتك مع الخلق. تتفكر في ذنوبك ومعاصيك وخطاياك كيف تتوب الى الله منها. تتفكر في الطاعات كيف تجود فيها وتحسن فيها. يبقى منهج شاغل بالك، ربك في بالك في قلبك. ثم تجعل يومك بقى ما بين اكتساب الرزق وما بين طلب للعلم. انت الكلام اللي انا قلته ده محتاج علم، ومحتاج علم يتحول لعمل، علم عملي، آلية عملية. لان الواحد من دون انا بسافر اقعد بره 5 سنين ولا 10 سنين ولا 2 3 سنين عشان اعمل قرشين عشان اجي البيت ارتاح، ابني بيت واشتري حته ارض ولا مش عارف اعمل ايه، ويقول لك عشان ارتاح. انا بتعب دلوقتي عشان ارتاح. هو نفس المعنى، هو نفس المعنى. انا بتعب الان في الدنيا في طاعه الله عشان ارتاح حين القاه. والراحه الحقيقيه بقى راحه الجنه. الراحه في الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ان كانت لك همه في طلب العلم فينبغي ان تجتهد فيه، وتعلم ان طلب العلم وتعلم العلم اعلى قدرا عند الله من فعل النوافل التي قلتها. حتى لو أثر على بعض النوافل لا بأس. فإن كنت لا تستطيع، ما عندكش همة لطلب العلم، خليك مع العابدين، خليك على منهج العبادة ده، لا تنزل عنه أبدا، لا تفرط في جزء من أجزائه. حصل، تزود للمعاد. عندك قصور في العلم وعندك قصور في المنهج التعبدي، اشتغل لمنفعة الناس، اعمل لمنفعة خلق الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. واحد كده بيشيل حاجة مش قادر يشيلها، دخلت شيلت وشلت معاه، صدقة. واحد مش عارف يعمل حاجة عملتها له، صدقة. ممكن تجد انسان كده بيقضي طلبات الناس الغلابة من جيرانه، الناس الكبار في السن الضعاف، فتجده سعيد وبيروح يجيب لهم الطلب وعايزين حاجة ويسأل عليهم. دي من العمل الصالح، من الصدقات، ربما تكون افضل من نوافل الطاعات. عند غيره، لانه عنده حب للناس، عنده شفقة بالمساكين. المسكين بس مش مسكين محتاج لقمة، قد يكون ضعيف محتاج مساعدة، تعين في هذا الباب، تتصدق بقوتك وبصحتك في هذا الباب. إذا جاءك كما قلت من يؤدي يطلب عملا أنت تؤديه، تتقن وتؤديه على الوجه الأمثل. بيجي لك صاحبك أو صديقك أو قريبك، تقوم تقف وتجيب له كرسي وتقعده، تجيب له شاي وتقوم تقدر الطلب على طول، وتلف على المكاتب تخلص له الطلب عشان قريبي. طب والمسلم العادي هذا مش محتاج مني عناية؟ مش محتاج مني أنا أهتم بيه؟ بس مش قريب، بس ما اعرفوش. طب مش انا بهتم بيه عشان ربي، اقضي مصلحه لمسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: احب الناس الى الله واحب الاعمال الى الله؟ قال: احب الناس الى الله انفعهم للناس. احب الناس انفع على قدر منفعتك للناس يحبك الله. واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا. ثم قال: ولأن اقوم مع اخ لي في حاجة احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. يبقى اقضي حاجة لاخويا المسلم باعتكاف شهر، احب الى رسول الله من اعتكاف شهر. فين؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، مش في مسجدنا هنا. دي معاني مهمة في التعبد، معاني مهمة جدا في التعبد. طب ما انتش قادر على كل ده، كف شرك عن الناس فانها صدقة. بلاش لسانك يشتغل في الغيبة والنميمة والنيل من اعراض الناس بسفه، انت كده بتحرق حسناتك، بتحرق دينك. كف اذاك عن خلق الله، كف عينك، كف سمعك، كف لسانك، كف يدك، كن مع الناس ممن ينفعهم. يقولك اذا كنت عايز تبقى على المستوى خليك مع الناس زي الملائكة الكرام البررة، يستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ما انتش قادر على كده، خليك زي الجمادات وزي الحيوانات العادية المسلمة، لا يجيلك منها خير ولا ينولك منها شر. لكن اياك ان تكون كالحيات والعقارب والسباع يخشى الناس شرك، يخشاك الناس ويخاف شرك، فان هذا يقتلك، يصيبك في مقتل. انت فاكر انت بتخوف الناس؟ انت فاهم ان انت بتؤذي؟ لا والله، لا يقع شيء في الكون الا بتقدير الله، لكنك بتحصل ما يرديك وما يهلكك. هو ده طريق الاستقامة، هو ده طريق التقوى، ومن خلاله أخلي العمل المباح حسنة. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. حتى لما أكل زوجتي وأكل ولدي أخذ حسنة، أخذ أجر، أنا ببتغي وجه الله. أنا كل حاجة عاملها حسابها، حاسب لها حسابات معينة مهمة. يبقى عابد لربه في كل أحواله، مش العبادة في المسجد بس، لا، المسلم عابد لربه في كل أحواله، في جميع حركاته وسكناته، في يقظته ونومه حتى يلقى الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. نسأل الله التوفيق والهداية والسداد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، اللهم لا تجعل فينا ولا فيهم مطرودا ولا محروما، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.